الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. حركوها سيدنا الرسول. غير مكان هذا غير مكان. هذا الباصي قديم ما بالله خطر بدل على هذا بدل الباصي بدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. الكلام يقع في الشرط الثاني من شرائط لباس المصلي عليه السلام. كان الشرط الأول طهارة الثوب. الشرط الثاني هو أن لا يكون الثوب مغصوبا، أن لا يكون الساتر مغصوبا. اشتراط الإباحة وعدم الغصبية هذا يرتبط ببحث أصولي يذكر في علم الأصول، وهو بحث اجتماع الأمر والنهي. هل يجوز، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في واحد بحيث يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه في نفس الوقت، أو لا يجوز؟ اختلف في ذلك. فإذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يعني أن الشيء الواحد إذا كان مصداقا للواجب لا يمكن أن يكون مصداقا للحرام، وإذا كان مصداقا للحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. فإذا كان الثوب مغصوبا، إذا كان الثوب، إذا لم يكن الثوب مباحا، إذا لم يكن الساتر مباحا، فحينئذ يستحيل أن يكون مأمورا به، يستحيل أن يكون مأمورا به على أن يكون ساترا للمصلي، لأن وجود النهي يمنع من وجود الوجوب ويمنع من وجود الأمر. فحينئذ إذا كان لنا فردان من الثوب، فرد مباح وفرد مغصوب، لا يمكن أن يكون الفرد المغصوب هو فردا من أفراد الساتر في الصلاة الواجبة، لأن بعد أن توجه النهي إليه لا يمكن أن يكون مأمورا به على أن يكون شرطا للصلاة. الصلاة إذا كانت واجبة تجب جميع شرائط الصلاة، ومن ضمن الصلاة الساتر، ومن ضمن الشرائط الساتر، الساتر شرط من شرائط الصلاة. فإذا توجه النهي إلى الستر، إلى التستر بالمغصوب، ليش؟ لأن غصب ينطبق عليه عنوان الغصب، ما يمكن أن يتوجه الوجوب إليه في نفس الوقت. على أن يكون شرطا من شرائط المصلي. لذلك قالوا باستحالة اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي إذا كان السافر مغصوبا لا يكون فردا من أفراد الواجب. يعني ذلك أن المصلي لابد أن يلتمس فردا آخر من أفراد الساتر غير الساتر المغصوب، وهذا يعني اشتراط الإباحة، هذا يعني اشتراط عدم الغصب أن لا يكون الساتر مغصوبا، لابد أن يلتمس فردا آخر غير هذا الفرد المغصوب، وهذا معنى الاشتراط. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك نقول في كل الموارد، في أي مورد يرتفع النهي فيه حينئذ لا مانع من أن يتوجه الوجوب. لأن احنا مشكلتنا كانت في شنو؟ كانت في اجتماع الأمر والنهي. أما إذا ما عندنا نهي في بعض الموارد، إذا لم يكن هناك نهي فلا مانع من توجه الوجوب إلى هذا الفرد بالخصوص. وإنما يرتفع النهي في موارد الجهل، إذا جهل المكلف بالغصبية حينئذ يرتفع النهي لحديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا كان شيء مغصوبا ولا يعلم بالغصبية يرتفع النهي فلا مانع من أن يتوجه الوجوب. لذلك فصلوا في اشتراط الإباحة وعدم الغصبية، فرقوا بين حالة العلم وحالة الجهل. إنما يجب أن لا يكون الساتر مغصوبا في صورة العلم، أما في صورة الجهل فلا يعتبر أن يكون مغصوبا. لذلك قالوا أن الإباحة شرط علمي، يعني في صورة العلم، في ظرف العلم. قال ويجب كون الساتر غير مغصوب مع العلم بالغصب، بقيد إذا كان المكلف يعلم بالغصبية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن لا يكون من غير المأكول. يشترط في الساتر بالنسبة إلى المصلي أن لا يكون من غير المأكول، من جلدي أو صوفي أو شعري أو وبري غير المأكول. لا يجوز أن يكون الساتر جلدا من غير المأكول، كالسباع مثلا، السباع من غير المأكول. لا يجوز أن يكون ساتر المصلي جلدا من السباع. دل على ذلك الدليل، بعض الروايات دلت على ذلك، واستثني بعض الحيوانات غير المأكولة كالخز والسنجاب. الخز استثني، الخز دابة غير مأكولة استثنيت من هذا الشرط، فلا بأس لا مانع من أن يكون جلد الخز ساترا للمصلي. الخز هو دابة ذات قوائم أربعة بحسب الاصطلاح برمائية، تعيش في البر وفي البحر، تعلف وتأكل في البر وتعيش في البحر. ذكاتها كذكاة السمك تماما، وهي أن تخرج من الماء حية وأن يستولى عليها خارج الماء حية. قال وغير جلد وصوف وشعر ووبر من غير المأكول إلا الخز، هذا الاستثناء الأول، وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء، ذكاتها كذكاة السمك وهي معتبرة في جلده. التذكية، تذكية هذا النحو من أنحاء الحيوانات، تذكية الخز هي معتبرة في الجلد لا في الشعر والوبر، لا في الوبر، هذا النوع من الحيوانات إلى وبر. التذكية قلنا تذكيته كذكاة السمك، التذكية معتبرة في جلده لا في وبره. طبعا حتى إذا كان الحيوان غير مأكول، إذا أريد أن ينتفع من جلده لابد من تذكيته حتى يطهر، حتى يطهر الجلد. هذا النحو من الحيوانات تذكيته معتبرة في الجلد ولا تعتبر في الوبر، وذلك إما لأجل أن هذا الحيوان لا نفس سائلة له، ما إلى نفس سائلة، إما أن يكون هذا الحيوان عفوا إلى نفس سائلة، فإذا كان إلى نفس سائلة لابد من التذكية في طهارة الجلد، لأن ميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة. أما إذا كان الحيوان إلى نفس سائلة حتى يكون جلده طاهر لابد من تزكيته، حتى إذا هو ليس مأكولا كالسباع مثلا، السباع ليست من المأكولات، لكن حتى يمكن الانتفاع من جلدها لابد من التزكية حتى تطهر جلود تلك الحيوانات. فالخز إما أن نلتزم، طبعا هذا النحو من الحيوانات قليل وقد يقال بانقراض، حتى في زمان الإمام الصادق عليه السلام وقع جدال بينه وبين بعض الحضار في أن هذا الحيوان شنو معهيته، فماكو بأس وماكو مانع من أن احنا نجهل هذا النحو من الحيوانات. على أي حال، فإما أن يكون إلى نفس السائلة، إذا كان إلى نفس السائلة هذا الحيوان فحينئذ نشترط التذكية في طهارة جلده، وإما لا هو لا نفس سائلة له، هو تذكية السمك ولا نفس سائلة له، لكن إنما نلتزم بوجوب التذكية ولا بد من التذكية فيه باعتبار التعبد بالرواية. الرواية ذكرت أن تذكية السمك وحتى ينتفع من جلده لا بد من تذكيته، فسواء كان إلى نفس السائلة أو ما إلى نفس السائلة التذكية معتبرة في جلده لا في وبره. أما الوبر ما يحتاج إلى تذكية، لأن التذكية إنما تنفع الأجزاء التي تحلها الحياة، أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة لا تحتاج إلى تذكية. قال: وهو دابة ذات 4 صفاد من الماء، كذكات السمك، وهي يعني الذكاة التذكية معتبرة في جلده. قلنا لو إلى نفس السائلة لو من باب التعبد بالرواية، الرواية ذكرت التذكية. قال: لا في وبره إجماعا، لا تعتبر التذكية في الوبر إجماعا. والاستنجاب هذا المصداق الثاني من مصادق الاستثناء، الحيوان الثاني الذي يستثنى. استنجاب واضح، هو حيوان أكبر من الجرد، إلى شعر رقيق جدا، يستعمل في صناعة الفراء، معروف السنجاب. السنجاب أيضا مستثنى، لا مانع من أن يكون بعض أجزاء السنجاب من الساتر بالنسبة إلى الحيوان، لكن بشرط التذكية، لأن السنجاب لا شك ولا أشكال في كونه إلى نفس السائلة. قال: والسنجاب مع تذكيته لأنه ذو نفس سائلة. قال المصنف في الذكرى، المصنف ذكر السنجاب وقال أن التجار حينما يسافرون ويتاجرون بالسناجب ينقلون أن السناجب ليست بمذكاة، لكن هذا الكلام لا يعتمد عليه، نقل التجار لا يعتمد عليه، أمارة سوق المسلمين موجودة وغالبة ولابد من اتباعها، أما إخبار التجار بعدم التذكية هذا لا يمنع من العمل بهذه الأمارة، أمارة سوق المسلمين. المسلمون عادة حينما يتصرفون فيما يعتبر فيه التذكية هم يذكون تلك الحيوانات، حينما يأكلون من اللحم هم يذكون اللحم، حينما يلبسون الجلود هم يذكون الجلود، فالغالب في تصرفات المسلمين التذكية. فإذا شككنا في فرد من الأفراد يحمل على الغالب، يحمل على الحالة الغالبة وهي التذكية. نعم، إذا أورث كلام التجار الإطمئنان والعلم بعدم التذكية فذاك بحث آخر. لا، احنا فارضين كلامنا أن التاجر حينما يخبر يبقى المكلف شاك، إذا كان شاكا فيحمل هذا الجلد على التذكية. قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك، لا عبرة بهذا الاشتهار، حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب وهو التذكية. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع هو أن لا يكون من الميتة، أن لا يكون من أجزاء الميتة عفوا، أن لا يكون الساتر للمصلي من أجزاء الميتة، طبعا من الأجزاء التي تحلها الحياة، أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة فهي طاهرة وليست بنجسة، ولا مانع من أن تكون جزءا من ثياب المصلي. قال وغير ميتة فيما يقبل الحياة كالجلد، أما ما لا يقبل الحياة كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا أو غسل موضع الاتصال، إما أن يجز يعني يخص الشعر والوبر لا بالنت حتى لا يلامس بعض حتى لا يلاقي بعض الميتة الذي تحلها الحياة، إما بالجز يعني بالقص لا بالنت، أو لا بالنت لكن يغسل موضع الملاحة حتى يظهر ويزيل ما كان جزءا من الجلد مثلا. قال وصوف فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا وغسل موضع الاتصال. الشرط الخامس والأخير من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من الحرير، يعتبر في لباس المصلي أن لا يكون من الحرير، دل على ذلك مجموعة من الأدلة، مثلا مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلى في قلنسوة حرير أو قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض، لا تحل الصلاة في حرير محض. هذا يدل على اشتراط أن لا يكون لباس المصلي من الحرير الخالص من الحرير المحض. أما غير الخالص الممتزج المختلط فإذا كان الحرير مستهلكا فحينئذ لا إشكال، إذا كان هناك اشتراك أيضا لا إشكال. نعم الإشكال فيما إذا استهلك الخليط، إذا كان الخليط بدرجة قليلة جدا بحيث يستهلك هذا الخليط في الحرير ويعد الثوب عرفا من ثياب الحرير، هذا هو الذي يكون ممنوعا. قال وغير الحرير المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته، يستهلك عرفا بحيث العرف يراه مستهلكا، يستهلك أو يستهلك الخليط لقلته للرجل والخنثى. لاحظوا الدليل، الدليل قال هل يصلى في قلنسوة، ما تحدث هذا الدليل عن الرجل أو عن المرأة، لم يقيد بقيد مخصوص، ما قيد، هذا عام ومطلق يشمل الرجل ويشمل المرأة ويشمل الخنثى، حتى الخنثى هذا الدليل عام يشمل الرجل والمرأة وحتى الخنثى، سواء كانت الخنثى طبيعة ثالثة أو كانت الخنثى هي مرددة بين الرجل والمرأة، الدليل مطلق الدليل عام يشمل الجميع، لكن دل الدليل على أن لا بأس بالنسبة للنساء في لبس الحرير لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، فإذا نستثني خصوص هذا نستثني من الدليل المطلق خصوص المرأة، المرأة مستثنات من الدليل الدال على حرمة الصلاة في الحرير وعلى عدم جواز لبس الحرير، نستثني خصوص المرأة، يبقى منه تحت العام يبقى الرجل والخنثى، لذلك يشترط أن لا يكون الساتر من الحرير بالنسبة للرجل وهكذا بالنسبة إلى الخنثى لبقاء الخنثى تحت الإطلاق، إما نصور بقاء الخنثى إما أن نستدل على الخنثى بهذه الطريقة بأن نقول المستثنى خصوص المرأة والخنثى باقية تحت العموم، إما أن نبين بهذه الطريقة أو نبين بطريقة أخرى وهي أن الخنثى إما أن تكون امرأة وإما أن تكون رجلا، مقتضى الاحتياط هو ملاحظة الشرائط التي ترتبط بكل من الجنسين، مقتضى الاحتياط ملاحظة شرائط المرأة وشرائط الرجل، من ضمن شرائط الرجل أن لا يكون الساتر حريرا فلا نجوز للخنثى الصلاة بالحرير. نعم شلون؟ نعم ليه مكاتب يعني شنو يعني هو الإمام نعم المراد من الدليل اللفظي شيخنا، حينما يقسمون الدليل يقسمون الى دليل لبي ودليل لفظي. المراد من الدليل اللفظي في قبال الدليل اللبي. دليل لبي يعني شنو؟ يعني دليل العقل، يعني الاجماع، يعني السيره، يعني مرتكزات العقليه، سيره المتشرعه، سيره العقلاء. يقولون الادله التي لا لسان لها. الاجماع ما عنده لسان، الاجماع هو اتفاق العلماء، ما عنده لسان يبين الالفاظ. هكذا السيره، هكذا مرتكزات العقلاء في قبال الأدلة اللفظية، خبر الواحد وما شاكه. المكاتبات من ضمن الأدلة اللفظية لأن بيها ألفاظ، الإمام كتب الألفاظ، نفس الألفاظ هي موجودة ومكتوبة. فيمكن التمسك بالإطلاق، يمكن التمسك بالعموم، يمكن ملاحظة الخيول اللفظية، فهي من الأدلة اللفظية. قال للرجل والخنثى واستثني منه ما لا تتم الصلاة. لذلك المصنف، لاحظوا عبارة المصنف، قال وغير حرير، هذا الشرط الخامس والأخير، وغير حرير للرجل والخنثى. يعني هذا الشرط مشترط في خصوص الرجل وكذلك في خصوص الأنثى، فلا يعم المرأة. المشهور استثنى، المشهور استثنى ما لا تتم الصلاة فيه، ما لا تتم الصلاة فيه لوحده كالقلنسوة وأطراف الثياب، بعض الأجزاء من الثوب مثلا الياخة، أو الأطراف الأردان الأكمام، بعض الأماكن قد تطرز بالحرير أو قد تجعل من الحرير. يقول هذا مستثنى، والأحوط أن لا يكون زائدا على 4 أصابع. أكو رواية عامية رويت في هذا الصدد أن الحرير إذا كان أقل من الأصابع 4 هذا لا مانع منه، ينبغي أن لا يزيد على 4. الشارح ذكر هاي الرواية، وإن كان هو الشارح عفوا ذكر هذا مضمون الرواية، وإن كان الشارح ذكر في بعض كتبه في الروق في شرح الإرشاد أن هذا التقييد ما إلى مستند. قال واستثني منه، استثني من الحرير من الثوب، من أن يكون الثوب حريرا، ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على 4 أصابع مضمومة. أما الافتراش، الكلام وين؟ الكلام في الساتر، في اللبس، فيما ينطبق عليه اللبس. إذا انطبق على الشيء اللبس هذا لابد أن لا يكون من الحرير، فيحرم أن يكون من الحرير. الافتراش أن يفرش الحرير وينام على الحرير، أو يصلي مفترشا كما في بعض الحالات للمضطرين. إذا تدثر بالحرير لحاف من حرير التحف به، وهكذا الركوب على السرج الحرير، هذا كله ليس من اللبس فلا يكون محرما. المحرم هو خصوص اللبس، أما العناوين الأخرى التي لا تنطبق على اللبس هذا لا يكون محرما. قال أما الافتراش له، الافتراش للحرير، فلا يعد لبسا كالتدثر به، كما أن الافتراش لا يعد لبسا كذلك التدثر لا يعد لبسا، والتوسد أيضا والركوب عليه كل ذلك لا يعد لبسا، فلا يحرم ولا يمنع من الصلاة فيه، لا يمنع من الصلاة على تلك الحال. ثم قال ويسقط ستر الرأس، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.